إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عباد الله، لقد فطر الله الخلق على محبة الأوطان والحنين إليها والحفاظ على اقتصادها، وقد سوى الله عز وجل بين مصيبة الموت وبين الإخراج من الأوطان، فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولقد ضرب رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في محبته لوطنه، أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال مخاطبا مكة: والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وليس هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، بل هدي الأنبياء عليهم السلام جميعا. ومن ذلك أن موسى كليم الرحمن عليه السلام لما مكث في مدين فترة من الزمن حن للرجوع إلى بلده مصر رغم ما سيلاقيه من متاعب ومشاق. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أيها المسلمون، إن حب الأوطان والحنين إليها مغروس في الفطر النقية والعقول الأبية والنفوس الزكية، ومحبة الأوطان تستلزم التكاتف والاصطفاف لمواجهة الأعداء داخليا وخارجيا، ويلزم منها المداومة على العمل والإنتاج وخدمة الوطن كل في مجاله ومحرابه. ولذا وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم من يقوم على حراسة وطنه والدفاع عن مؤسساته بتحريم جسده على النار، وكفى بها منة وعطية ونعمة. أخرج الترمذي وحسنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا الجندي الذي يقف على الحدود وعلى الثغور إذا قتل فهو قتل إجرام وليس جهادا في سبيل الله، وإذا قتل يحرم بدنه على النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد نصر الله عز وجل جيشنا جيش مصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، فقد بذل جنودنا الأبطال أرواحهم رخيصة ورأوا الأرض بدمائهم دفاعًا عن وطنهم، وعبروا القناة وهم صائمون، وحطموا أسطورة خط بارليف الذي رسم الصهاينة اليهود، وعلت أصوات جنودنا يومئذ بالتكبير، فخرج العدو من وكره خائفًا مذعورًا من هؤلاء الأبطال الشجعان. أيها المسلمون، إن الشهيد في منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، ومما يدل على ذلك الشهيد في أعلى الدرجات في الجنة، فهو مع الأنبياء والصديقين، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بعرش الرحمن تسرع في الجنة حيث شاءت. أخرج مسلم عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: سألنا عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أيضا يا عباد الله، الشهداء لا يشعرون بألم القتل وسكرات الموت، ولو فتت هذا الجندي في ميدانه أو على ثغوره وحدوده، لو فتت قطعا قطعا وإربا إربا، فإنه لا يشعر بذلك إلا مثل قرصة النملة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أيضا يا عباد الله، للشهيد عند الله ست خصال، أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، تغفر ذنوبه مع أول قطرة دم تسيل منه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وهذه إذا أعددتها ربما تجدها 7، ولكن قال العلماء: ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، هذه 1، فتصير حينئذ 6. عباد الله، لقد حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على نيل شرف الشهادة في سبيل الله، فهذا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه كان قد تزوج حديثا، فلما دعا الداعي للجهاد خرج وهو جنب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة. أخرج الحاكم وابن حبان، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في موارد الضمان، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض على جبل بناحية المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة يعني بالسيف رآه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته أي زوجته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة يعني النداء للجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك قد غسلته الملائكة، يعني من أجل ذلك. وهذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يلبي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، مستطيلا لحظات يسيرة يأكل فيها تمرات يسيرات، مشتاقا إلى لقاء الله وإلى الجنة. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه يعني من جيبه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. وتلحظون أيها الإخوة أن كل هذه الدعوات للجهاد كانت من قبل ولي الأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، إن من فضل الله على هذه الأمة أن فتح لها أبواب الخير والشهادة، فالشهادة لا تقتصر على الموت في المعركة فحسب، ولكن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرون، يجري عليهم ما يجري على المسلمين من غسل وتكفين وصلاة، لكن ينتظرهم الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين جزاء صبرهم واحتسابهم. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: الشهادة سبع سوى القتل، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وهو الذي يموت بداء الطاعون هذا شهيد، والغرق شهيد الذي يموت غريقا شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وذات الجنب قروح تصيب الإنسان داخل جنبه، والمبطون شهيد الذي يموت بأي داء في البطن شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، وقاس عليه العلماء الذي يموت في حوادث السيارات، والمرأة تموت بجمع شهيد يعني تموت في بطنها ولد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولم يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحصر يعني حصرهم في هذا العدد، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، وعد أيضا اللديغ شهيد، والشريق شهيد، والذي يفترس السبع شهيد، والخار من دابته فيموت شهيد. عباد الله، إن مما ننبه عليه في الجهاد أنه لا بد وأن يكون تحت راية ولاة الأمور. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الشرح الممتع: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إلا على سبيل الدفاع. يعني لا يجوز أن تقوم وتحارب إلا إذا دهم العدو لا قدر الله على بلدك. أما أن تذهب إلى هذه البلد أو تلك البقعة من أجل الجهاد بدون إذن ولي أمرك فهذا ضرب من العبث وليس جهادا في سبيل الله. وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه يعني شره، فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك يعني الخروج للجهاد بدون إذن الحاكم وولي الأمر، لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. فيا أيها الإخوة، علموا أبناءكم وعلموا شبابكم، لا سيما الذين يذهبون إلى الجامعات وإلى الثانويات، علموهم هذا الحكم، أن الجهاد ليس فوضى، ليس خروجا في مظاهرات، وليس خروجا على الولاة، وليس ذهابا للجهاد في البلدان مع تغرير هؤلاء الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهاد لا يكون إلا تحت راية متميزة وتحت وال حاكم شرعي برا كان أم فاجرا. فلو قال ولي ظالم نقول تقاتل معه وتحج معه ولا تخرج وحدك أبدا، وقد نص علماء العقيدة على ذلك. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الحج والجهاد مع أئمتنا حتى ولو كانوا ظلمة، وكانوا بررة خيرا أو كانوا ظلمة فجرة، يجوز أن تخرج للجهاد معهم وتحج معهم. فما يفعل هؤلاء الشباب من تفجيرات ومظاهرات وخروج إلى البلدان، إلى اليمن أو إلى سوريا أو إلى أفغانستان أو غيرها من البلاد، ليس والله الذي لا إله غيره، والله لأن يموت الإنسان أو يقطع جسده خير من أن يجامل في دين الله طرفة عين. فوالذي نفسي بيده، هذا ليس جهادا أبدا، ليس جهادا في سبيل الله أبدا، بل هذا يجلب لنا الأعداء ويجلب لنا المصائب، ويذهب الشباب هناك بل والنساء والشابات أيضا، يفتن في دينهن ويفتن الشباب في دينهم باسم الجهاد في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي يا عباد الله، كما سمعتم في أول الخطبة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم من أرادنا وبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين بسوء وشر اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.